دراجة نارية في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. ومن جانبه أكد النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن الكيان الإسرائيلي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار، متهما اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق بالمشاركة في العدوان، وشدد على أن ما يحدث هو تغطية أمريكية، وخاصة عبر رئيس هذه اللجنة داعيا المسؤولين اللبنانيين للدفاع عن الوطن عبر حملة دبلوماسية مكثفة. وحول آخر المواقف اللبنانية والتطورات داخل البلاد، تابعوا هذا التقرير.
تحديات عديدة يمر بها لبنان على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والدور الأمريكي الملتبس لكثير من اللبنانيين رسميا وشعبيا بما يخص استمرار تلك الاعتداءات ودعم الكيان الإسرائيلي في الذهاب بعيدا في اعتداءاته وعدم الالتزام باتفاق وقف العدوان على لبنان والحديث عن مفاوضات مع الكيان مباشرة أو غير مباشرة والتي أثارت جدلا في الشارع اللبناني. وحيال تلك المسألة أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وخلال لقائه وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول قال عون إن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد بل يحتاج إلى إرادة متبادلة وهو أمر غير متوفر بعد. وأوضح عون أن شكل التفاوض وزمانه ومكانه يحدد لاحقا، مشددا على أن خيار التفاوض هو لاسترجاع حقوق لبنان، وأضاف أن لبنان ليس من دعاة الحرب وأن خيار التفاوض لاستعادة الأرض والأسرى قائم. وكشف الرئيس اللبناني عن أن عديد الجيش اللبناني في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى 10,000 جندي. من جهته دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي. وقال الشيخ قاسم في كلمة له بافتتاح فعالية اجتماعية بالضاحية الجنوبية لبيروت إن موقف الرئيس عون مسؤول وأن أمريكا ليست وسيطا نزيها بل هي رعية أساسية للعدوان وهي تساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة.
ليكن معلوما لن يغير التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود. إن موقف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه.
ميدانيا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عبر الغارات الجوية. آخر تلك الاعتداءات غارة على شوكين قرب النواطية وأخرى على كونين الجنوبية ما أدى لاستشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين في استمرار للاعتداءات التي تقود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم 22 نوفمبر من العام الماضي.
نددت حركة حماس بالممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، واعتبرت استمرارا لانتهاك سلطات الاحتلال الإرهابية لكل الأعراف والقيم والقوانين التي تحمي الأسرى. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تهديد الأسرى يعكس الانحدار الأخلاقي والإنساني الخطير للكيان وحكومته، مشددة على أن تصريحات وزير أمن الاحتلال لن تمحو الإذلال الذي تكبدته قوات الاحتلال على يد المقاومين بالميدان. وكان الإعلام العبري قد نشر مقطعا مصورا أظهر فيه عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهم مكبلين، بينما وجه إيتمار بن كفير تهديدات لهم بالتعذيب والإعدام. قصفت قوات الاحتلال خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت تعرض الأجزاء الشرقية من خان يونس إلى غارات جوية بالتزامن مع قصف مكثف من الزوارق الحربية، لافتة إلى نسف الاحتلال بنايات سكنية في مدينة غزة. يذكر أن عدد الشهداء تخطى حاجز 200 بسبب الانتهاكات الاحتلال لاتفاق غزة منذ الإعلان عن سريانه، فيما طالبت حركة حماس الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإيقاف عمليات القتل المتواصلة بحق أهل القطاع العزل. استهدفت المقاومة الفلسطينية جنود الاحتلال بعبوة محلية الصنع لدى اقتحامهم مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية. مصادر محلية أكدت مهاجمة مستوطنين بلدتي حوارة وبيتا في نابلس ضمن سلسلة اعتداءاتهم اليومية على المناطق الفلسطينية بالضفة، لافتة إلى اقتحام جنود الاحتلال مخيم نور الشمس في طول كرم. إلى ذلك تعرضت مناطق متفرقة من جنين وطوباس ورام الله إلى مداهمات من قبل جنود الكيان الذين استخدموا الرصاص الحي خلال المداهمة. ومن جانبها قالت هيئة مقاومة الاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال استولت مساحات من الأراضي الفلسطينية في بلدة عناتة بالقدس المحتلة. أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن مئات المدنيين قتلتهم قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جنوبية غربي السودان. وقال المتحدث باسم المكتب سيف ماغانغو أن عشرات الآلاف فروا من المدينة إلى مناطق أخرى. بدوره أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المدنيين المحاصرين في الفاشر يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة، مشيرا إلى أن السكان تركوا بلا غذاء وماء ومستلزمات أساسية للبقاء على قيد الحياة. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تقول أن الولايات المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مبدأ المساواة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن أمريكا ليست وسيطا نزيها ويقول أن دعم المقاومة واجب. الفصائل الفلسطينية تندد بالممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة تاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يعد الخليفة عثمان يطيق وجود أبي ذر وأمثاله في المدينة، فأمره باللحوق بالشام، وفي هذا الأمر تعجيل على أبي ذر بالرحيل إليها وتقييد لحريته في الإقامة بالمدينة متى أحب. وفي الشام كان المجال لأبي ذر أوسع من أي بلد آخر، كما كانت نظرته إلى معاوية تختلف عن نظرته إلى عثمان، فهو يعرف معاوية على حقيقته ويعرف إسلامه وإسلام أبيه من قبله، لذلك كان صريحا في أقواله وخطبه ومواعظه وواضحا في دعوته ومنهجه. كان يقوم في كل يوم فيعظ الناس ويأمرهم بالتمسك بطاعة الله عز وجل ويحذرهم من ارتكاب معصيه، ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سمعه عنه في فضائل أهل بيته عليه وعليهم السلام، ويحضهم على التمسك بعترته. وكان من جملة أقواله: أما بعد فإن كنا في جاهليتنا قبل أن ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول، ونحن نوفي بالعهد ونصدق الحديث ونحسن الجوار ونقري الضيف ونواسي الفقير، فلما بعث الله تعالى فينا رسول الله وأنزل علينا كتابه كانت تلك الأخلاق يرضاها الله ورسوله، وكان أحق بها أهل الإسلام وأولى أن يحفظوها، فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا، ثم إن الولاة قد أحدثوا أعمالا قباحا لا نعرفها، من سنة تطغى وبدعة تحيا وقائل بحق مكذب وأمين مستأثر عليه من الصالحين. وكان أبو ذر ينكر على معاوية أشياء يفعلها، فبعث معاوية إليه يوما 300 دينار، فقال أبو ذر لرسوله: إذا كانت من عطاء الذي حرمتنيه عامي هذا أقبلها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها، وردها عليه. ومن أقواله رضوان الله عليه عندما كان في الشام: والله لقد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هي في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله، والله إني لا أرى حقا يطفأ وباطلا يحيى. ولم يكن أبو ذر غريبا عن الشام وعن معسكر المسلمين هناك، فقد اشترك في غزوة الروم كما شارك في فتح قبرص، وكان أحد الصحابة في تلك المعارك يحدث بأحاديثه تلك أمام العامة والخاصة، كما كان يحدث بها أمام الجند، بالإضافة إلى أنه كان كثير المنازع لمعاوية والاعتراض عليه كما تقدم. ولذلك كتب معاوية لعثمان يقول: إنك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذر. والواقع مستمعين الأعزاء أنه أفسدها على معاوية نفسه، إذ إن هذا الأخير كان حريصا كل الحرص على العمل لتسلم الخلافة مع أول فرصة تلوح له، وكان يمهد لذلك أيام إمارته على الشام. لذا فإنه كان يرى أن وجود أبي ذر وأمثاله من البارزين ضمن دائرة سلطانه قد يحول دون استقامة هذا الأمر له، فكان أحرص على إبعاده. وعلى أي حال، فقد وصل كتاب معاوية إلى الخليفة الذي كان جوابه: أما بعد فاحمل جندبا إلي على أغلظ مركب وأوعره. وهكذا كان فقد أرسل معاوية إلى أبي ذر فدعاه وأقرأه كتاب عثمان، فخرج أبو ذر إلى راحلته، فاجتمع الناس إليه فقالوا: يا أبا ذر رحمك الله، أين تريد؟ قال: أخرجوني إليكم غضبا علي، وأخرجوني منكم الآن عبثا بي، ولا يزال هذا الأمر فيما أرى شأنهم فيما بيني وبينهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ومضى أبو ذر فسمع الناس بمخرجه فاتبعوه حتى خرج من دمشق، فساروا معه حتى انتهى إلى دير المران، فنزل ونزل معه الناس فاستقدم فصلى بهم، ثم قال: أيها الناس، إني موصيكم بما ينفعكم وتارك الخطب والتشقيق، أحمدوا الله عز وجل. قالوا: الحمد لله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فأجابوه مثل ذلك، فقال: أشهد أن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأقر بما جاء من عند الله، واشهدوا علي بذلك. قالوا: نحن على ذلك من الشاهدين. قال: ليبشر من مات منكم على هذه الخصال برحمة الله وكرامته، ما لم يكن للمجرمين ظهيرة أو لأعمال الظلمة مصلحا أو لهم معينا. أيها الناس، اجمعوا مع صلاتكم وصومكم غضبا لله عز وجل إذا عصي في الأرض، ولا ترضوا أئمتكم بسخط الله، وإن أحدثوا مالا تعرفون فجانبوهم وآزروا عليهم، وإن عذبتم وحرمتم وسيرتم حتى يرضى الله عز وجل، فإن الله أعلى وأجل، ولا ينبغي أن يسخط ليرضى المخلوقين. وأخيرا قال أبو ذر رضوان الله عليه: غفر الله لي ولكم، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد، الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف، ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد وأنه من الوضوح والتجلي لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مسلمين الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعين الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية، فهي المضمون العقائدي لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع، مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. و وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. المضحية بابنها والمضحية بزوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة، بتوفيق الله نلتقيكم في لقاء آخر من هذا البرنامج نتحدث فيه عن اثنتين من المؤمنات الصادقات، ضحت الأولى بابنها في موقف جليل، وضحت الثانية بزوجها في موقف نبيل، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، المضحية الأولى هي السيدة الجليلة أم مسلم، وكانت من المشاركات في حرب الجمل. تقدم ولدها مسلم وهو غلام بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام ليعرض كتاب الله على الناكثين لبيعة علي عليه السلام، فقتله أهل الجمل. قالت أمه أبياتا ترثيه بها، وقال المؤرخون: لما أرسل أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير وعائشة قبل نشوب الحرب، فدعاهم إلى كتاب الله وأعذر إليهم، لم يقبلوا أعذاره ولا نصحه، ولم يعطوه إلا السيف.
قال ابن عباس: فوالله ما رمت من مكاني حتى طلع علي نشابهم كأنه جراد منتشر، فقلت: أما ترى يا أمير المؤمنين إلى ما يصنع القوم؟ مرنا ندفعهم. فقال عليه السلام: حتى أعذر إليهم ثانية وأستظهر بالله عليهم، ثم قال: من يأخذ هذا المصحف فيدعوهم إليه وهو مقتول، وأنا ضامن له على الله الجنة. فلم يقم أحد إلا غلام عليه قباء أبيض حدث السن من عبد شمس يقال له مسلم، فقال: أنا أعرضه يا أمير المؤمنين عليهم، وقد أحتسب نفسي عند الله. فأعرض عليه السلام عنه إشفاقا، ونادى أمير المؤمنين عليه السلام ثانية فلم يقم غير الفتى، فدفع المصحف إليه وقال: امض إليهم وعارضه عليهم وادعهم إلى ما فيه. فذهب الفتى وعرض المصحف على أهل الجمل، فقالت عائشة: اشجروه بالرماح، قبحه الله. فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب، وكانت أمه حاضرة فصاحت وطرحت نفسها عليه وجرته من موضعه، ولحقها جماعة من عسكر أمير المؤمنين عليه السلام أعانوها على حمله حتى طرحته بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهي تبكي وتقول: يا رب، إن مسلما دعاهم يتلو كتاب الله لا يخشاهم، فخضبوا من دمه قناهم، وأمه قائمة تراهم تأمرهم بالقتل لا تنهاهم.
حضرات المستمعين الأفاضل، وننتقل بكم إلى ذكر مؤمنة صالحة كان لها موقف نبيل مع زوجها في إجابة دعوة الحسين عليه السلام. جاء في كتاب اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس قال: حدث جماعة من بني فزارة وبجيلة قالوا: كنا مع زهير بن القين لما أقبلنا من مكة، فكنا نساير الحسين عليه السلام حتى لحقناه، فكان إذا أراد النزول اعتزلناه، فنزلنا ناحية، فلما كان في بعض الأيام نزل في مكان لن نجد بدا من أن ننازله فيه، فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلم ثم قال: يا زهير بن القين، إن أبا عبد الله الحسين عليه السلام بعثني إليك لتأتيه. فطرح كل إنسان منا ما في يده حتى كأنما على رؤوسنا الطير.
فقالت له زوجته وهي ديلم بنت عمرو: سبحان الله، أيبعث إليك ابن رسول الله عليه السلام ثم لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعت من كلامه. فمضى إليه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشرا قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه، فحول إلى الحسين عليه السلام وقال لامرأته: أنت طالق، فإني لا أحب أن يصيبك بسببي إلا خير، وقد عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بنفسي وأقيه بروحي. ثم أعطاها مالها وسلمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها، فقامت إليه وبكت وودعته وقالت: كان والله عونا ومعينا، خار الله لك، أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين عليه السلام.
وروي أن هذه المؤمنة الصابرة هي التي قالت لغلام زهير بعد شهادته: انطلق فكفن مولاك. قال الغلام: فجئت فرأيت حسينا ملقى، فقلت: أكفن مولاي وأدع حسينا، فكفنت حسينا، ثم رجعت فقلت ذلك لها، فقالت: أحسنت، وأعطتني كفنا آخر وقالت: انطلق فكفن مولاك، ففعلت.
Thank you.
أيها الإخوة والأخوات، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات، والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، وإلى لقاء مقبل بتأييد الله تبارك وتعالى، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وانذر.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وانذر.
بشر وانذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
الشافع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر. بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها، أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريط أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها. فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها، وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها، ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين ونجوى المتخافتين وخواطر رجم الظنون وعقد عزيمات اليقين ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع ومصائف الذر ومشات الهوام ورجع الحنين من المولهات وهمس الأقدام ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها ومغرز الأوراق من الأفنان ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب وناشئة الغيوم ومتلاحمها ودرور قطر السحاب في متراكمها وما تسفي الأعاصير بغيولها وتعفو الأمطار بسيولها وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة لم يلحقه في ذلك كلفة ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
جليلا
جليلا
إذا الليل أرخى
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا. وتنشي الخلائق جيلا فجيلا، تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوال تنيل السؤول.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي
مولا جليلا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تقول أن الولايات المتحدة غير مستعدة للمفاوضات القائمة على مبدأ المساواة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن أمريكا ليست وسيطا نزيها، ويقول أن دعم المقاومة واجب. والفصائل الفلسطينية تندد بالممارسة الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت طهران عدم وجود أي معنى للمفاوضات التي حددت نتيجتها مسبقا، مشيرا إلى عدم إظهار واشنطن استعدادا لخوض مباحثات جادة. نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانشي أشار إلى شن الكيان الإسرائيلي عدوانه على إيران في وقت كانت العملية التفاوضية مستمرة، معتبرا ذلك خيانة واضحة للمسار الدبلوماسي. وأضاف أن إيران ناقشت مسألة برنامج النووي مع الجانب العماني، لافتا إلى تجديد مواقفها الواضحة حيال هذا الملف خلال المحادثات. دعا الأمين العام لحزب الله الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي. واعتبر الشيخ نعيم قاسم موقف الرئيس جوزيف عون لإعازه للجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بالمسؤول، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها، بل هي راعية أساسية للعدوان وتساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة. وفيما شدد على أن دعم المقاومة واجب، أشار الشيخ قاسم إلى أن أمريكا لم تعطي لبنان شيئا، مبينا أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تزداد كلما جاء مبعوث أمريكي إلى لبنان. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن جراء عدوان إسرائيلي على بلدة شوكين بقضاء النبطية جنوبية البلاد إثر غارة نفذتها مسيرة استهدفت دراجة نارية. في وقت سابق استشهد مواطن